الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: تعرف ذنب كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كنفه ستره ورحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويعرف بحديث النجوى، لأنه سئل رضي الله عنه: ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ أي مناجاة العبد، مناجاة الرب عبده وتقريره بذنوبه، وبعد ذلك سترها ومعافاة العبد وغفران ذنوبه. ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فذكر هذا الحديث العظيم الذي سمعه رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعد هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا في باب الرجاء، وخاصة لمن كان لا يجاهر بالذنب، لمن كان لا يجاهر بالذنب. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهر بالذنب هو الذي يبيت والله سبحانه وتعالى يستره، ثم إذا أصبح هتك هو ستر نفسه، فأخذ يحدث الناس أنه فعل بالليل كذا وفعل كذا، فهذا يقال له مجاهر. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فمن كان إذا ارتكب الذنب كان مستخفيا به وخائفا من ربه سبحانه وتعالى، غلبته نفسه على الذنب، فهذا الستر الذي حصل له في الدنيا، هذا الستر الذي حصل له في الدنيا له عاقبة في الآخرة. لأن تأمل في الحديث، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا فيه أن العبد قد يغلب على بعض الذنوب، قد يغلب على بعض المعاصي، فما دام مستترا خائفا من ربه، مقاوما لذنبه، فهذا يرجى له خير، يرجى له خير. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه. والكنف هو الستر، الكنف هو الستر، كنفه عليه أي يضع عليه ستره، فيقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه أي التي ارتكبها ذنب كذا وذنب كذا يقرره، فيقر هذا العبد ويعترف أن هذه الذنوب قد ارتكبها، فيقول الله سبحانه وتعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، غفر له ذنبه أو ذنوبه. فهذا الحديث في حث على أمرين، هذا الحديث في حث على أمرين في باب الرجاء وتحصيله. الأول مقاومة الذنب، مقاومة الذنب وعدم الوقوع فيه، لأن الحديث فيه أن العبد سيقف هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله عن أعماله، ومنها التقرير بالذنوب: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا من الذنوب. فعلى العبد أن يقاوم الذنوب، أن يقاوم، وإن ابتلي بشيء منها يسارع إلى التوبة إلى الله، لأنه ليس من الخير للعبد أن يقف هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو مقترف لذنوب لقي الله سبحانه وتعالى بها لم يتب منها، لقي الله بها لم يتب منها. أما التائب من الذنب فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة. الأمر الثاني أن المرء إن ابتلي بشيء من الذنوب غلبته نفسه الأمارة بالسوء فارتكب شيئا من الذنب فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله ولا يترك ولا يهتك ستر الله عليه. فهذا الاستتار والحذر من المجاهرة، لأن بعض الناس عياذا بالله يتفاخر بالذنوب، يتفاخر بالذنوب، وإذا لقي رفقته أخذ يحدثهم بذنوبه التي ارتكبها على سبيل التفاخر بها، وهذا من الخسة ودناءة النفس ورداءتها. كيف يفخر بعصيان ربه؟ كيف يفخر بارتكاب ما يسخط مولاه سبحانه وتعالى؟ فالحاصل أن الحديث فيه حث لمن ابتلي بشيء من الذنوب أن يستتر بستر الله وأن لا يهتك ستر الله عليه، وما دام مستترا مستخفيا مقاوما لكن نفسه غلبته وبقي على الذنب فهذا أيضا يرجى له خير ما دام عنده حسنة الإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى، هذا يرجى له خير. قال الله سبحانه في هذا الحديث: فأنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإذا الستر له عاقبة، الستر له عاقبة حميدة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: هذا الحديث من أرجى الأحاديث لمن لم يجاهر بذنوبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ونظير هذا الحديث في الباب نفسه الحديث الذي أشرت إليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى، معافى هذه فيها رجاء عظيم جدا. فإذا هذا الحديث وحديث الباب فيهما هذه الفائدة الثمينة في حياة المسلم: أن يعمل على مقاومة الذنوب ما استطاع، وإن ابتلي بشيء منها تاب إلى الله، وإن غلبته نفسه على شيء من الذنوب يستتر بستر الله سبحانه وتعالى. وكل أمتي يقول عليه الصلاة والسلام معافى إلا المجاهرون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة.
مما يؤكد عليه في فهم الحديث أن قولها كل أمة معافى إلا المجاهرون. أيضا هذا الحديث حديث ابن عمر ليس في الحديث إذن بالذنوب مع الاختفاء، ليس هذا معنى الحديث، لكن فيه أن العبد يغلب، فعلى من غلب على الذنب أن يستتر وأن لا يجاهر بذنبه ومعصيته لربه سبحانه وتعالى. فالحديث يدل على معنيين أشرت إليهم: مقاومة الذنوب قدر الاستطاعة، فإن ابتلي بشيء منها فإنه يستتر بستر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل الصلوات الخمس وعموم الطاعات في التكفير للذنوب والسيئات، عظم أثرها في تكفير الذنوب والسيئات، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نظير هذا ما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنات ماحية، ولهذا توصف بهذه الصفة، يقال الحسنات الماحية، لأن مكفرات الذنوب في الدنيا من حيث الجملة ثلاثة: التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. المصائب التي يبتلى بها الإنسان في صحته، في ماله، في أهله، في ولده، إلى غير ذلك، هذه كلها يكفر بها عن خطايا. الآن حتى لما يأتي الإنسان خبر ويقلقه ويبقى قلق ويتألم، وهذه مكفرات، هذه مكفرة القلق والهم الذي قد يصيبه بسبب فوات محبوب أو في سبب شيء من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب العبد من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمكفرات من حيث الجملة في الدنيا ثلاثة: المصائب المكفرة، والحسنات الماحية، والتوبة النصوح. والتوبة النصوح. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في باب الرجاء لمن أكرمه الله عز وجل بالمحافظة على الطاعات، ولا سيما أمهات الطاعات، وأعظمها الصلاة، أعظمها الصلاة. فمن أكرمه الله بالمحافظة عليها فصلواته وطاعاته تكفر ذنوبه. مر علينا قريبا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظم شأن الصلاة في تكفير الذنوب، الصلوات الخمس. قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، وفي بعض روايات الحديث غمرا، أي كثيرا، كثير الماء، نهر جاري كثير الماء، بباب أحدكم أمام البيت، وكل يوم يخرج إلى النهر ويغسل جسمه فيه خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: هذا مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس، أي في تكفير الذنوب، في تكفير الذنوب. مثل أيضا الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. مرة النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع أصحابه، والحديث في الترمذي وهو حديث صحيح، وبيده عصا، فمر بشجرة يابسة فضرب الشجرة بالعصا التي معه، فأخذ الورق يتساقط من الشجرة والصحابة ينظرون إلى هذا الورق يتساقط، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. لما يكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الذنوب تحات تتساقط، وما دام يكرر فالذنوب تتساقط. وهكذا تجد في مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والأحاديث في الباب كثيرة جدا. فإذا حديث ابن مسعود هذا في حث للعبد على أن يكثر من الحسنات، كل ما تهيأ له من حسنة يأتي بها لأنه محتاج إليها، الذنوب كثيرة فعليه أن يكثر من الحسنات، يستكثر من الحسنات، لأن من صفة الحسنات ومن شأنها أنها تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. الآن استمعوا لهذه القصة العجيبة. سبحان الله، هذا رجل من الصحابة أصاب من امرأة قبلة واحدة، لكن هذه القبلة الواحدة التي وقعت منه خطيئة وإثما آلمته أشد الألم، قبلة واحدة آلمته أشد الألم، وأخذ يتوجع من هذه القبلة وخائف من العاقبة، خائف من العاقبة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يريد العلاج، يريد الخلاص، يريد النجاة، قبلة واحدة وخائف منها خوف عظيم جدا، وجاء يطلب الخلاص والنجاة. ومن الناس من يقترف عظائم ولا يتحرك قلبه ولا يتألم ولا يشعر أنه ارتكب عظيما، ولا أيضا يتذكر قلبه وقوفه بين يدي الله وأن الله سيجازيه على هذه الأعمال. يمضي هذا المسكين في لذة زائلة ثانية، لكن يأتيه من ورائها عواقب وخيمة، مثل ما قال القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فبعض الناس منغمس ومتمادي في الذنب وليس في قلبه إحساس ألم وجع. هذا قبلة واحدة، هذا الصحابي رضي الله عنه قبلة واحدة آلمته أشد الألم وتوجع منها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الخلاص. ومن الناس من يقترف عظائم ولا يذهب يبحث عن الخلاص ولا يسأل عن طريق الخلاص ويبقى متماديا في ذلك، فهذا فيه عبرة. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا الذي حصل. قال: فأنزل الله وأقم الصلاة. سبحان الله، الخوف هذا الذي في قلبه كان له أثر عظيم على الأمة، كان له أثر عظيم على الأمة، لأن الله عز وجل أنزل هذه الآية: فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وكما جاء في بعض رواة الحديث سكت، ثم ذهب الرجل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى، فأخبره أن الله أنزل هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل رضي الله عنه وأرضاه: ألي هذه يا رسول الله؟ هذا خاص بي أنا، الآية هذه نزلت بي أنا خاصة، ألي هذه يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم، ليست خاصة، هذه عامة. فهذا الرجل قبلة واحدة خاف منها وخاف من عاقبتها، وجاء نادما ومتألما، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بنزول هذه الآية التي هي للأمة كلها، هي للأمة كلها، أن الحسنات يذهبن السيئات، أن الحسنات يذهبن السيئات. من فوائد هذه الآية والحديث أن العبد عليه أن يكثر من الحسنات، عليه أن يكثر من الحسنات، ويجتهد أيضا في تتبع الأعمال والأقوال والأسباب المضاعفة للأجور، المضاعفة للأجور، لأن هناك ثواب مضاعف، هناك ثواب مضاعف لبعض الأعمال، بعض الأذكار. يعني مثلا الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. فهناك تضعيف، هناك تضعيف. والشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى له رسالة مهمة جدا في هذا الباب، قصيرة لكنها ثمينة وعظيمة، وسبقا عقدنا في قراءتها ومدرستها في هذا المكان مجالس، وهي أسباب مضاعفة الأجور، أسباب مضاعفة الأجور. حقيقة من أنفس ما جمع وكتب في هذا الباب، قصيرة ونافعة. هذه تعطيك أيها المسلم فقها في هذا الباب، فقها في هذا الباب، كيف تنتقي لنفسك الثواب المضاعف، الثواب المضاعف. في باب الذكر، في اغتنام المواسم، مواسم الخيرات، اغتنام الأوقات الفاضلة، اغتنام الزمان الفاضل، هناك ثواب مضاعف. الصلاة في هذا المسجد تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالثواب المضاعف هذا ينبغي الإنسان أن يتفقه فيه، أن يتفقه فيه حتى يكون رصيده من الحسنات في هذه الحياة الدنيا ماذا؟ كثير جدا وعظيم. إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا لقي الله عز وجل بسيئات، وكل سيقع، كل بني آدم خطا، كل سيقع في شيء من الذنوب، فمن الخير للعبد أن يكثر رصيد الحسنات، وأن يعتني بالثواب المضاعف، في يعتني بعناية دقيقة بالثواب المضاعف. أعظم ما يكون فيه الثواب الفرائض، أعظم ما يكون فيه الثواب الفرائض، فرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، لأنه ما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترض سبحانه وتعالى على عباده. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أنزل الله تعالى أقم الصلاة كذا هو بحذف الواو والتلاوة بإثباتها، وفي رواية: فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة الآية. قال ابن عباس: معناه الصلوات الخمس مكفرة الذنوب إذا اجتنبت الكبائر.
هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فيها ذكر الصلوات الخمس، مثلها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه فيها ذكر الصلوات الخمس، كذلك مثلها: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أيضا كذلك فيها ذكر أو إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا ابن عباس يقول: معناه الصلوات الخمس مكفرات الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، وهذا المعنى جاء مصرحا به في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان. ونحن اليوم صلينا الفجر ويوم جمعة وفي رمضان، هذه كلها انفتحت لنا الآن أبواب في التكفير، أمر عظيم جدا، وهذا فضل 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 من الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. والعبد ينبغي عليه أن يغتنم مواسم الخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. أصبت حدا فأقمه علي. اختلف أهل العلم ما المراد بالحد هنا. أصبت حدا، هل هو الحد الذي أو الذنب الذي يوجب حدا مثل القذف أو الزنا أو السرقة أو غيرها، هل هو المراد، أو المراد ما دون ذلك، أو المراد ما دون ذلك؟ اختلف أهل العلم في المراد بالحديث، لكن جزم النووي رحمه الله تعالى وهو الأظهر أن المقصود بالحد هنا في هذا الحديث ذنبا معصية دون المعاصي الكبار التي توجب الحدود. والحدود كما هو معلوم جوابر، إذا مثلا سرق وقطعت يده، أو مثلا زنى وجلد إن كان غير محصن، وإن كان محصنا رجم، وأيضا قذف فجلد حد القذف إلى آخره، هذه جوابر، هي زواجر وجوابر. فلكن هنا في هذا الحديث أصبت حدا، أصبت حدا المقصود فيما دون هذه الكبار. أصبت حدا أي معصية فيما دون هذه الكبار، مثل القصة التي في الحديث الذي قبله، قبل امرأة، فهنا أيضا هو قريب من هذا المعنى، لأن في الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. قد غفر لك. هنا السؤال: هل الصلاة يغفر لمن صلى زنا مثلا، قذفه، سرقته، إلى غير ذلك من عظائم الذنوب؟ الحديث واضح، قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن بشرط ماذا؟ ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغشى كبيرة، ما لم تغشى كبيرة. فهذا فيه أن الكبائر لا بد فيها من توبة، الكبائر لا بد فيها من توبة منها. فإذا هنا المقصد بالحد أي ذنب أو معصية توجب التعزير، معصية وذنب يوجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر ونحو ذلك. قال فأقمه علي، يعني عزرني، عاقبني عليه، هذا المقصد، عاقبني على هذه المعصية التي ارتكبتها. لا يريد أن يطهر نفسه، فحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا، أعاد الطلب، فأقم في كتاب الله، فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك، قال قد غفر لك. وهذا فيها أن الصلاة من أعظم المكفرات للذنوب، الصلوات الخمس من أعظم المكفرات للذنوب. ومر معنا كما أشرت حديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم إلى آخر الحديث. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب إذا أقر بالحد ولم يبين، هل للإمام أن يستر عليه؟ وذكر الحديث بنحوه. قال الحافظ: وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب. وقال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن، وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه. وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر. وقال صاحب الهدي: أصح المسالك فيه أن الحد يسقط بالتوبة. انتهى ملخصا.
نعم. الجزم النووي، جزم النووي هو هنا في رياض الصالحين، وقد يكون أيضا قرر هذا في شيء من كتبه الأخرى. وإذا أطلق صاحب الهدي المراد ابن القيم في كتابه الزاد، زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا الكتاب تارة يقول أهل العلم الزاد، قال ابن القيم في الزاد، وتارة يقولون قال ابن القيم في الهدي، لأن الكتاب زاد المعاد في هدي، فتارة يختصرون الاسم فيقولون في الزاد، قال ابن القيم في الزاد، وتارة يقولون في الهدي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة.
وكتاب فتح الباري لا يعبر عن أهل العلم الهدي، لا يقال في فتح الباري صاحب الهدي، إذا قيل صاحب الهدي أو في الهدي أو في الزاد، هذا كله يقصد به كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم. هذا يختصر في التسمية، تارة يقولون في الزاد وتارة يقولون في الهدي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم.
وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، أيضا حديث عظيم في باب الرجاء والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، والفوز برضا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا هذا يقوي في العبد الرجاء والفوز بالرضا ما دامت حاله هكذا في أكله وشربه، كلما أكل حمد الله وكلما شرب حمد الله، فهذا باب من أبواب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. هذا من أمارات التوفيق للعبد، أنه كلما أكل حمد وكلما شرب حمد، يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالغذاء والشراب فيحمد الله سبحانه وتعالى. وحمده هذا لله باب من أبواب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: غاية الكرم من المولى سبحانه وتعالى أن يتفضل على عبده بالرزق فإذا حمده رضي عنه.
بعض الناس إذا انتهوا من الطعام ينشغلون عن حمد الله عز وجل بمدح الطاهي وإجادته في الطهي وينشغلون عن هذا بحمد الله، عن حمد الله سبحانه وتعالى. والذي ينبغي على المسلم دائما أن يذكر نعمة الله عليه وأن يحمد المنعم وأن يشكر ففضله ومنه سبحانه ليفوز برضا الله سبحانه وتعالى، والفوز برضا الله هو الغنيمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث العظيم أيضا في باب الرجاء أن باب التوبة مفتوح في كل ساعة من ليل أو نهار، فإن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فباب التوبة مفتوح، مفتوح للعباد في أي وقت من ليل أو نهار أن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تاب وصدق مع الله في توبته تاب الله عليه، تاب الله عليه. ولا ينبغي ولا يليق بالعبد أن يسوف في التوبة وأن يؤجل، بل عليه إذا وجد من نفسه إقبالا على التوبة أن يبادر وأن لا يسوف، لأن التسويف من عمل الشيطان، لا يزال يسوف بالناس، بل سوف بخلق حتى ماتوا على ذنوبهم، حتى ماتوا على ذنوبهم. كل ما أرادوا التوبة سوف بهم إلى أن ماتوا وهم على ذنوبهم. فما ينبغي على العبد أن يسوف، بل عليه أن يبادر ويعلم أن باب التوبة مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار، يتوب إلى الله صادقا مع الله يتوب الله عليه. وهذا الباب للتوبة المفتوح لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، قال حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في بعض الأحاديث أن الشمس إذا طلعت من مغربها، وهذا من أشراط الساعة، يؤمن الناس أجمعون لما يرون هذا الاختلال في الكون، يفاجؤون يوم في الصباح وإذا بالشمس تطلع من المغرب، وهذا اختلال في نظام الكون مؤذن بانتهاء هذه الدنيا. فلما يرون هذه الآية التي من أشراط الساعة يؤمنون ويعلنون توبتهم، لكن لا تقبل التوبة في ذاك الوقت، لا تقبل التوبة في ذلك الوقت. قال عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الإيمان يسمى إيمان مشاهدة، مثله تماما الذي يشاهد الموت ويؤمن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما ينفع. التوبة لا تكون بالمشاهدة، مشاهدة الموت أو مشاهدة الآيات العظام، التوبة في مثل هذه الحال لا تنفع. التوبة النافعة توبة الغيب والإيمان بالغيب، هذا هو النافع للعبد. ولهذا لا يؤجل العبد ولا يسوف ولا يؤخر، بل يبادر إلى التوبة إلى الله. وهذا الحديث كما أنه يفتح باب الرجاء أيضا فيه التخويف، خاصة لمن يسوف ويؤخر، ما يدري هذا المسوف المؤخر للتوبة متى تفاجأ الشمس الناس بخروجها من مغربها، ولا يدري أيضا متى يفاجئه الموت، قد يظن أنه سيعيش السنوات الطوال وهو سيموت غدا حتى لو كان في قوته وفي شبابه وفي نشاطه. فعلى العبد أن يبادر للتوبة، والرجاء الذي هو رجاء الرحمة قريب من المحسنين التائبين المنيبين المقبلين على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن الله تعالى يقبل التوبة من عباده ليلا ونهارا ما لم يغرغره الموت أو تطلع الشمس من مغربها. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم، حالتان يغلق فيهما باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات الله عز وجل التي هي أشراط الساعة، إذا أتت هذه أغلق باب التوبة ولا تقبل التوبة حينئذ. أو الغرغرة مثل ما صح في الحديث: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، وهذا جاء في القرآن في الآية التي أشرت إليها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه التوبة عند الموت مثالها الذي ذكر في القرآن توبة فرعون. توبة فرعون لما أدركه الغرق قال إني تبت الآن، هذه لا تنفع. تبت الآن في وقت معاينة الموت هذه لا تنفع. نسأل الله الكريم أن يتوب علينا أجمعين، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.